بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تنتظر. تفضل يا ناجي. ناجي طيب طيب طيب، حاول يا ناجي مرة ثانية. عندي الأخ عبد الرحمن من الشارقة بالأمس بارك الله فيه سأل سؤال، يقول بالنسبة لكفارة اليمين هل تسقط عن الإنسان إذا مات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن كفارة اليمين هي الوارد ذكرها في قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأول ما يجب على الإنسان إخراجه في كفارة اليمين هو الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، والآن ليس لا يوجد شيء اسمه رقبة، والناس يلجؤون إلى الإطعام. فإن عجز عن الإطعام انتقل إلى الصيام، إن عجز عن الإطعام انتقل إلى الصيام. فما دام أن الإنسان شغل ذمته بهذه الكفارة ثم توفي فإن الكفارة لا تسقط، وإنما تخرج من ماله وجوبا. ولذلك عندنا أخي الفاضل لما يموت الإنسان وينتقل إلى الدار الآخرة هناك جملة من الأمور، من أهمها قضاء الديون وكذلك الكفارات الواجبة. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو بالوفاء. ولذلك الآن لما نأتي فنقضي ديون الناس هناك أيضا حقوق لله عز وجل، من جملتها هذه الكفارات. فالواجب عليه فالواجب على ورثته أخي الفاضل أن يخرجوا هذه الكفارة عن ميتهم. نعم تفضل. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال الأول يا شيخ، عندي سؤال عند المسبوق، مجرد من المسبوق يتم صلاته بعد سلام الإمام أول ما نبدأ نتم صلاته، هل نرفع يدي لتكبيرة الإحرام أم لا؟
يعني بعد لما يجي يقوم فيقضي،
ايوه مجرد ما يقوم يقضي عندما يبدا القضاء هل يرفع يديه في تكبيره الاحرام اللي فوق او لا، او يقول الله اكبر؟
قصدك تكبيره الانتقال وليس الاحرام؟
لا تكبيره الانتقال.
ايوه احسنتينا.
ايوه السؤال الثاني بالنسبه للقول شبيه بالسؤال اللي جيت امس، عندما يبدا فيه وجع نضع يدي على الوجع واقول بسم الله ثلاثا ثم اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحد، هذا القول صحيح من السنه ام لا؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل محمد من السعودية. تفضل يا محمد. أم محمد ولا أم محمد؟ راحت. طيب. ناجي بارك الله فيه يقول بالنسبة للمسبوق إذا يعني سبق بركعة ثم أراد بعد سلام الإمام يقوم للركعة التي يريد أن يقضيها أو أن يأتي بها، يقول هل يشرع أن يرفع يديه؟ نعم يا أخي الفاضل، لأن من الضوابط في مسائل الصلاة رفع الأيدي بعد كل قيام من تشهد. احفظ هذه يا ناجي، رفع الأيدي بعد كل قيام من تشهد. عندنا التشهد الأول نقوم الله أكبر، التشهد الثاني الأصل أنه ما بعده قيام، يعني بعده سلام، لكن المسبوق يقوم، المسبوق يقوم. ولذلك إذا قام المسبوق ليقضي الركعة فإن المشروع في حقه أن يرفع يديه، وهذه السنة في هذا الباب. ناجي يسأل، تفضل يا محمد من السعودية.
يا
شيخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة.
تفضل.
أقول لك يعني مرة سألتك وقلت لك يعني ما هو اللقاء يعني لما فزت؟
ما هو ايش؟
صور ولا
اختي قطع، ارفعي صوتك الله يرضى عليكي، ارفعي صوتك
وضحي. انا سالتك قلت لك انت اللقاء يعني لمن فقد ولده في الدنيا، وانت يعني ما جاوبتني على هذا السؤال، يعني انت اللقاء في القبر او يوم القيامة او ايش؟
انت فاقده ولدك يا اختي؟ يا ام حمد الله يرضى عليك لا تبخلين علينا بصوتك، ارفعي صوتك.
قول لك يعني إن أنا مرة سألتك
ما يصلح كذا الله يهديك. يا أم محمد عندك مشكلة ولا عندنا؟
لا من عندكم أنتم.
لا من عندك، ارفعي صوتك الله يرضى عليك، أنت الآن يروح الصوت يجي، ارفعي صوتك لو سمحتي.
طيب قول لك
لا ما يصلح، شوفوا غيرها ما يصلح. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ سؤالين على ذنك.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، المذهب الظاهري
أي
يعني هل أخذ منه؟ لأن أنا أشوف المسائل بعض المسائل الفقهية يخالفون كثير يعني.
صحيح.
وعلى رأسهم ابن حزم.
صحيح.
غفر الله له. السؤال الثاني يا شيخ، حكم الذي يصلي ويترك، يصلي ويترك، يعني هل يدخل في قول العلماء كافر يعني يكفر؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
جزاك الله خير.
مرحبا عبد العزيز، مرحبا. من؟ كي خلاص؟ طيب عندنا مشكلة بسيطة عموما. أرجع إلى الأخ ناجي، ناجي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لوضع الأيدي على محل المرض، يقول هل ورد أنني أضع يدي على محل الألم والوجع وأقول بسم الله ثلاثا أعوذ بقدرة الله وعزتي من شر ما أجد وأحاذر؟ نعم يا أخ الفاضل، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك إذا شعر الإنسان بألم أو بوجع أو حصل أي شيء يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثة، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، أو أعوذ بقدرة الله وعزتي، أو بعزة الله وقدرتي، هذا وارد بارك الله فيك. محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا ما فهمت، لكن عموما إذا كان قصدك تقولين يعني أي امرأة فقدت ولدها يعني هل تلتقي به؟ أخت الفاضلة نعم، إذا كان الإنسان فقد أحد أولاده أو أحد عائلته يلتقي بهم يوم القيامة، خاصة إذا كانوا من المؤمنين، فالله تعالى يجمعهم في محل واحد، ولذلك يقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فمن فضل الله عز وجل ومن جوده وإحسانه وكرمه أنه يجمع العائلة المؤمنة في درجة واحدة في الجنة، يرفعهم مع أكثرهم إيمانا، وهذه كرامة من الله عز وجل لهذا المؤمن. ولذلك ما من أسرة، من عائلة، من مثلا بيت يعني تفاوتت درجاتهم في الجنة من أهل الإسلام إلا ويكرمهم الله عز وجل بأن يجمعهم مع كبيرهم في الإيمان ومتقدمهم في الإيمان في درجة واحدة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. بالنسبة للفقد، إذا كان يا أم محمد أنت فقدت طفلا، لأن أنا ما فهمت سؤالك، إذا كنت فقدت طفلا صغيرا فهذا في كفالة إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء، في كفالة إبراهيم عليه السلام، ولذلك هؤلاء الصغار هم من طيور الجنة، من خدم الجنة، يعني بمعنى أنهم يعني هم لم يكلفوا، الله عز وجل ما كلفهم، ولذلك هم ليسوا بالغين ولا عاقلين حتى يكلفون فيكونون إما في الجنة وإلا في النار، فالله عز وجل يكرمهم بأن يدخلهم الجنة ويلحقون بآبائهم. عبد العزيز بارك الله فيه من السعودية يسأل يقول بالنسبة للمذهب الظاهري هل لي أن أخذ يعني الفقه منهم، ويقول بأنهم يخالفون كثيرا. أخوي عبد العزيز زادك الله علما وحرصا وبارك الله فيك، أولا بالنسبة للمذهب الظاهري هو مذهب معروف القديم، ويعني أقوى فقهاء هذا المذهب هو أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وله طبعا جهود كبيرة في إحياء هذا المذهب وله كتب في هذا الأمر، لكن لا أعرف أحدا من أهل العلم أنه يدعو طلاب العلم إلى التتلمذ على هذا المذهب، يعني أن يكون بداية الإنسان من حيث الطلب على مذهب الظاهرية، وذلك لافتقادهم إلى جملة من القواعد وجملة من الأركان، أركان العلم وأسس العلم التي فعلا جعلت مذهبهم ضيقا. ولأجل هذا نجد كبار العلماء والمشايخ ينهون ويزجرون الطلبة المبتدئين في النظر في كتب الظاهرية. لماذا؟ لأنها تفتقد إلى جملة من الأشياء وجملة من الأمور التي تخص طالب العلم، وإنما طالب العلم تكون بدايته وفق منهجية معروفة عند العلماء من حيث الأخذ مثلا في قواعد أصول الفقه، وكذلك متون الفقه في المذاهب الأربعة المشهورة، وكذلك يكون عند حصيلة معرفية شرعية وفق قواعد معروفة عند أهل العلم، يستطيع من خلالها أن يميز الأقوال. أما أن يهجم على كتب الظاهرية في البداية فهذا خطأ، بل خطر عليه، لأن مذهب الظاهرية صحيح أنه مذهب ينزع إلى الدليل بقوة، وخدموا هذا الجانب خدمة كبيرة جدا، لكن مثلا عندهم قضية رفض القياس، ولذلك تجد أضيق المذاهب مذهب الظاهرية. لماذا؟ لأنهم رفضوا القياس وهم يأخذون بظاهر النص، وهم طبعا عندهم مسألة يعني التعليل والحكمة هذه كلها مرفوضة عندهم، وإن كان طبعا يعني مما يؤسف له أنهم يستعملون أحيانا في باب العقيدة، وهذا من أعجب العجب، مع أن الأصل في العقيدة ما يستعمل مثل هذه الأشياء، لكنهم استعملوها وبعضهم طبعا وليس كلهم، وفي باب الفروع الفقهية رفضوا القياس. ولذلك أخي عبد العزيز بارك الله فيك، إن كنت أنت الآن درست مثلا في كلية الشريعة ومريت على كتب الفقه مثلا وعلى خلاف العلماء، وأصبح عندك تشرب لأقوال العلماء وللقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ما في حرج أنك تنظر للاستفادة أيضا، وتنظر لقضية الأدلة التي يستدلون بها، وخاصة الآثار، لأن مما يميز ابن حزم كثرة الآثار التي يريدها في الباب الواحد. أما إذا كنت ما زلت مبتدئا فأنا أقول لك انتبه، لا تدخل في هذا الباب، لأنه باب صعب جدا، هذا ما يلجه ولا يدخله إلا المتمكن بعدما ينتهي من كلية الشريعة، أو بعدما يكون عند مثلا حضر حضور قوي عند العلماء، بحيث أنه عرف القواعد وعرف الأصول، ممكن أنه ينظر في كتب الظاهرية. وهذا الكلام لما أقوله لا أقوله هكذا، هذا من كلام العلماء والمشايخ. أولا لأن الظاهرية مثل ما ذكرت لك هم يرفضون القياس، ولذلك أدلتهم الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الثاني، الإجماع عندهم أيضا فيه تساهل، يعني حكاية الإجماع عندهم، ابن حزم من المتساهلين في حكاية الإجماع، ولذلك أحيانا يحكي إجماعات منخرمة، بل يحكي إجماعات يعني هي أقوال شاذة. الأمر الآخر بارك الله فيك، طبعا المذهب الظاهري خاصة المتمثل في ابن حزم فيه جسارة وفيه لسانه سليط على العلماء، ولذلك طالب العلم ما ينبغي أن يبدأ بمثل هذا المنهج حتى لا يرث مثل هذا الخلق أو يرث مثل هذا الشيء، فيبدأ يعني يسلط لسانه على أهل العلم. بعدما يحصل الإنسان العلم من خلال القواعد المعروفة عند المذاهب الأربعة، ممكن أنه ينظر في مثل هذه الكتب. عبد العزيز أرجع لك لأن عندي مكالمات كثيرة تنتظر. تفضل أختي عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على ما نفعتنا في أمور ديننا.
يا رب وإياكم، جزاكم الله خير.
يا شيخ أنا في حجيت في عمر أوائل العشرينات.
نعم.
الآن أنا في الخمسينات طبعا. نعم. يعني كانت صلاتنا وضونا مو نفس ما عليه الحين بعد ما استفدنا منك من حضرتك ومن باقي المشايخ.
نعم.
الحمد لله، يعني الحمد لله إن شاء الله الحين وضونا نفس ما أنت ما تفضل فيه، وما ونفس الصلاة نفس ما تفضلت وتعلمتنا فيها. هل لي إني أحج أرد أعيد حجتي؟ علما أنا الحين فيني أمراض مزمنة ما أقدر، يعني مثل بالصحة اللي يعني أيام العشرينات.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
إنزين. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة حق الزكاة.
أيه؟
أنا زكاتي في ربيع الثاني. هل لي إني أسبقها، بس أسبقها على دفعات، يعني مثلا أدفع بشوال حق عائلة، عندي حق ذل محرم أدفع حق عائلة، بصفر أدفع حق عائلة، وهي أنا بربيع الثاني.
أيه. شاء.
هل لي في، هل أقدر أسويها الشغلة ولا لا؟
أبشري يا عبد الرحمن.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا اعتدت يعني من سنين طويلة أني أصوم الخميس والجمعة، هل في أشكال؟ هاي صار لي سنين عمر طويل يعني.
الخميس والجمعة؟
أي خميس وجمعة على طول.
ها ليش الجمعة؟
ما عندي أحد، لأن عيالي يروحون زيارة بيت أهلهم فاضي ما في، وأحسبه ما في ذمتي أيام اللي أنا كنت طفلة، والحمد لله يعني ما عندي، بس أحسبه يعني حق ما سبق، أو يمكن يكون في خلل في الصيام أو شيء. هذا
أبشر يا عبد الرحمن،
طويلة يعني وايد.
أبشر يا عبد الرحمن،
يعطيك العافية،
الله يثبتنا وياك، الله يعافيك. في مرحبا أبو حمدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
الله يبارك فيك. استفسار يا طويل العمر.
تفضل.
عندي أخي يشتغل في كوريا الجنوبية.
اها.
وسألني يعني على أساس في شغل في سوبر ماركت، والسوبر ماركت فيه محرمات.
اي.
طبعا هو في جانب من السوبر ماركت مثلا الخضار وغيره وغيره، مع أنه يقول لي أن الراتب يطلع من إجمالي الشغل.
اها.
مع وجود أعمال حلال بس شاقة جدا يعني كحمالين وغيرها في كوريا.
أي.
فهذا الشغل يعني أريح، لأنه من الشغل الثاني الحلال متعب جدا يا شيخ، لدرجة أنه ما يقدر ينام من التعب.
لكن هو ما يباشر بيع الحرام.
هو ما يباشر، بس في قرارة نفسه يقول أن الدخل من أن الراتب من إجمالي الشغل سوبر ماركت، يعني ما يطلع من شو اسمه من جزء من الشغل وكذا، يقول لك انه يطلع من اجمالي الشغل.
واضح
انه يصب فيه خزنه واحده.
نعم يعني. نعم واضح ابو حمدان،
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
مرحبا ابو حمدان. ام بلال هولندا. يا ام بلال
السلام عليكم. يا
وعليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك عندي سؤال.
تفضلي.
انا اقوم بقيام الليل 11 ركعه.
اي.
لكن طول النهار يعني فيه أيام ما حتى نافلة ما نصليها في طول النهار، هل يكفي 11 ركعة هذه لطول النهار ولا لا؟
كيف عفوا أنت تقومين الليل ب 11 ركعة؟
11 ركعة كل ليل، كل ليلة نقوم ب 11 ركعة.
والنهار إيش تقصدين بالنهار؟
والنهار أي مشاغل الدنيا.
أي مشاغل الدنيا. طيب يعني قصدك هل الركعات الليل تغني عن صلاة النهار؟
لا أصلي الصلوات الخمس.
الصلوات الخمس، لكن قصدك النافلة.
أيوة النافلة. من فضلك.
أي نعم. أبشر يا أم بلال.
شكرا.
مرحبا أهلا وسهلا. فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف الحال؟ عساكم بخير.
مرحبا مرحبا.
إذا تكرمتم ثلاث أسئلة عندي.
فضل أخي.
الله يحفظكم. بالنسبة للحديث وضربوهم عليها لعشر.
أي نعم.
يعني النبي عليه السلام بين يعني بداية الضرب، لكن إلى متى يستمر هذا الأسلوب أو هذه المعاملة بمعاملة الأولاد إذا كانوا مقصرين في صلاتهم؟
إن شاء الله.
هذا الأول. السؤال الثاني، إذا رأينا يعني صاحب إعاقة في المسجد يتردد على المسجد على عدد الصلوات في اليوم والليلة، كلما رأيناه ندعو بالدعاء المأثور أم تكفي مرة واحدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة التي جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في شعر ابنتها وكانت قد أصابتها الحصبة فتمرغ الشعر أو كما جاء في الرواية، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل شعرها بشعر آخر ثم لعن فعل ذلك.
نعم.
وجاء في روايات أخرى عند أحمد وفي السنن قال إلا من داء، فكيف نوفق هذه المرأة؟ يعني كان فيها داء، وفي الرواية الأخرى قال إلا من داء، يعني استثنى، كيف نجمع بين الروايتين؟
أبشر يا عبد الله خير. مرحبا أبو عبد الله، أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال، أنا نفاس وظهرت يعني.
أي تفضلي.
أنا ما صليت.
وش ظهر عليكي؟
الدم، يعني الدم كان مقطوع من فترة.
أيوة.
يعني والحين ظهر.
أي. أختي محمد يعني أنت
يعني البارح مثلا بقول، واليوم خلاص ما أعرف يعني هل صلي اليوم ولا أنتظر، يمكن يكون دم نفاس أو دورة أو شيء.
أنت من متى نفستي؟ من متى؟
يعني من شهر.
من شهر وانقطع عنك الدم؟
أيوة انقطع عني الدم وطهرت وصمت يعني.
أيوة.
والحين رجع.
رجع لك من جديد نفس دم النفاس ولا الدورة ولا إيش؟
لا دم بسيط، يعني حاجة بسيطة نزلت.
يختلف عند يختلف عند من النفاس والدورة ها؟
أيوة بس دم يعني قليل يعني مش دم دورة أو نفاس.
نقاط ولا دم؟
لا لا نقاط.
نقاط طيب يا محمد عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال ثاني يا شيخ.
أه.
يعني أبغاك يعني تجيب يعني كلام عن اللي يعني أنا اللي اتصلت عليك قبل شوية.
أيوة.
أنت ما فهمت سؤالي.
أي تفضلي ها. وش إيش سؤالك؟ محمد
هلا
تفضل يا اختي ايش سؤالك؟
سؤالي يعني انا اقول لك فقدت ولدي
ايوه
يعني من شهر يعني كان صغير
كم عمره؟
توه يعني توه انولد وبقى يومه معه
اي
يعني يعني ابغاك تجيب كلام يعني انا حزينه وكذا يعني
عندك اولاد غيره؟
لا لا ما في عندي انا دائما لما احمل يعني يسقط دائما
أيه.
هذا يعني اول ولد لي وما
اي الله يعوضك خير يا اختي الله يعوضك خير
ايوه ادعي لي يا شيخ
ان شاء الله ندعي لك بالخير وان الله عز وجل يعوضك يا رب
شكرا الحين بسالك في الحجبان يعني يقولون الحجبان لما ترفعها فوق الحاجب يعني لما تسوي له ركبه يعني يقولون حرام
ايش هذه ايش عيدي ايش
الحاجب
الحاجب ايوه
لما تسوي له ركبة يعني ترفعها يقولون حرام
يعني يرفع الحاجب إلى أعلى ها؟
أيوة يقولون حرام
إن شاء الله
شكرا يا شيخ
مرحبا محمد مرحبا تفضل يا بسمة
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
شيخ أنا بنسألك أنا خالي هو متزوج
أي
وحلف باليمين إنما يعني حلف بالطلاق قال مرتع انه مش هيدخن مره ثانيه ففي لحظه انه هو دخن من وراها وهي عرفت بالشيء هذا يعني وقع الطلاق انا ولا ما وقعش
يعني حلف بالطلاق انه ما يدخنها
اوكي
وكان الكلام مع زوجته ولا مع غيرها
لا حلف لها هي انه مش هيدخن هي ضد موضوع الدخان
اي نعم
فحلف لانه علي طلاق انا مش هندخن مره ثانيه فهو مع اصحابه او حاجه هيك دخن وعرفت بشي هذا احتراف لأنها دخن
أيوة.
وهي يعني مشت الحوش هلها يعني أيوة. وقع الطلاق والله ما وقع
إن شاء الله يا بسمة
كان وقع يعني يجدد العقد من جديد ولا شنو الحاجات
إن شاء الله يا بسمة أبشر
لازم يديره
إن شاء الله تسمعين الجواب
شكرا يا
طيب طيب نكتفي بهذا القدر أرجع إلى الأسئلة عبد العزيز بارك الله فيه في سؤال ثاني يقول بالنسبة اللي يترك الصلاة ويعود إليها ويترك ويعود يقول هل فعلا يعني ممكن أنه يكفر في مثل هذه الحالة أخوي عبد العزيز الله يرضى عليك هذه نرجعها إلى المسألة الخلافية المشهورة بين العلماء وهي قضية ترك الصلاة هل يكفر صاحبه هل يترك تارك الصلاة هل يكفر تارك الصلاة أم لا يكفر معلومة المسألة عندنا مذهب جمهور العلماء إلى أن يكفر الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي الناقل وذلك لأنهم حملوا الأدلة التي ورد فيها لفظ الكفر على تارك الصلاة إلى الكفر العملي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قالوا هذا الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ولذلك من ترك الصلاة ثم عاد إليها ثم ترك ثم عاد إليها على مذهب الجمهور أنه مرتكب لعظيم من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام لكنه لا يكفر الكفر الناقل بالنسبة للمذهب الآخر والذي عليه طبعا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أنه يكفر الكفر الناقل بل نص بعض العلماء على أن من تعمد ترك فرض حتى خرج وقته كفر الكفر الناقل هذا المذهب الثاني يقول مثلا شخص تعمد أنه يترك صلاة الفجر أو تعمد أنه يترك صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب قالوا هذا يكفر الكفر الناقل هذا كلام العلماء ويستدل لذلك بالنصوص الواردة في القرآن والسنة في كفر تارك الصلاة عموما منها قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ومنها قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهذا ينطبق على نفس السؤال قال بعض العلماء في وجه من أوجه التفسير يصلون وقت ويتركون وقت وبعضهم قال يعني ساهون عن الوقت بحيث أنه يترك الصلاة متعمد حتى يخرج وقتها وأيضا في قول الله عز وجل خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والحديث اللي ذكرتها لك الآن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قول بعض الصحابة قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، وحديث وآثار كثيرة في هذا الباب. عموما أخي الفاضل، يعني الأصل أن طالب العلم لا يتعجل في قضية الحكم على هؤلاء الأشخاص، يعني أعتقد بأن مهمتنا الآن هذه نتركها للقضاء، مهمتي أنا وأنت، مهمة طلبة العلم إرشاد الناس وتذكير الناس ووعظ الناس، لأن كثير من الناس وللأسف عنده جهل عجيب. يعني رأينا أناس ما كنا نتخيل نحن في هذا الوقت اللي قربت فيه وسائل العلم والعلم يعني اخترب إلينا كثيرا، ما كنا نظن ولا نحسب بأن الناس فعلا إلى هذا الوقت يجهلون، ولذلك الناس يحتاجون إلى توجيه وتعليم وإرشاد، ونحاول قدر المستطاع أن نجتنب إطلاق كلمات الكفر عليهم مثلا، لكن نورد هذه النصوص من دون التعرض إلى تفسيرها ومعناها، وإنما نترك هذا للقضاة أو للعلماء مثلا المفتي وغير ذلك، ونرشدهم ونبين لهم خطورة هذا الأمر مع بيان فضائل الصلاة والترغيب فيها وما عد الله عز وجل للناس للمصلين من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أم عبد الرحمن من السعودية تقول بأن حجت في أوائل يعني العشرينات من عمرها، تقول الآن هي في الخمسينات من العمر، تقول يعني ما كنا بمثل هذا المستوى الآن الحمد لله من الفقه والعلم في مسائل الوضوء والغسل والصلاة وغير ذلك، تقول لا يعني أنا ممكن أني أعيد حجتي هذه خاصة وأنني مريضة وأعاني يعني أمور صحية وشيء من هذا القبيل. أم عبد الرحمن أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب، ما في حاجة يا أخت الفاضلة أنك تعيدين حجتك، ما دام الحجة قد وقعت سليمة، جبتي أركان الحج شروط الحج وأركان الحج والحمد لله تم حجك كامل، ما في داعي أبدا أنك تعيدين الحجة. الحجة وقعت عن حجة الإسلام، أسقطت الفريضة ولله الحمد والمنة، لكن إذا تحبين تحجين من باب النافلة الله يقويك ويعطيك العافية، تقول والله ما أقدر، الحمد لله أسقطت الفريضة هذه ولله الحمد، وإن شاء الله العمرة اللي تروحينها وتجين إن شاء الله تكون فيها أجر وثواب. ما في ارتباط ولا علاقة في كونك والله تجهلين بعض السنن في الوضوء بعض السنن في الصلاة، ما لا علاقة، الحج فريضة وقعت يعني إذا أتيت بها كما بين النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم الحمد لله، ما في حاجة أنك توسوسين ولا تقلقين ولا تهتمين، وقعت الحمد لله سليمة، الحمد لله لمن عليك بالعلم الآن وعرفت ما شاء الله الله مبارك مسائل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة من نعم الله أن الإنسان يزداد في كل يوم علم وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أم عبد الرحمن تقول بأن زكاتها دائما يعني رأس الحول عندها في ربيع الثاني، تقول ممكن أقدم يعني الزكاة بحيث أعطيها شهرية لبعض العوائل؟ الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله، وإذا أحب أن يقدمها على شكل يعني يخرجها على يعني بطريقة الشهر ما في بأس، يعني تقول والله أنت زكاتك في ربيع الثاني الآن تريدين في محرم تطلعين لعائلة قدمتي ما في بأس، في صفر تعطين، في ربيع الأول تعطين ما في بأس، بل بعض العلماء قالوا يجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله سنتين، ونصوا على أن يجوز له أن يدفع الزكاة على شكل مثل طريقتك شهريا، يعني شخص يقول والله أنا زكاتي بعد سنة خليني أقدم الآن في فقراء ومساكين أعطيهم شهريا هذا ما في بأس، لكن لو كان وصل رأس الحول يعني الآن بلغ المال الحول ما يجوز يقسطها بعد ذلك، لاحظت الفرق؟ يعني إذا الآن أنت في ربيع الثاني الآن مثلا أفترى في ربيع الثاني ما يجوز تقسطينها بعد ذلك، ليش؟ لأن الزكاة يجب أن تملك الفقير مباشرة، لكن إذا قدمتيها يجوز أنك تقسطينها على أشهر، بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن تقول أنا من سنوات أصوم الخميس والجمعة ولله الحمد والمنة، تقول يعني أشوف أنني في وقت فراغ وفي الحمد لله ما عندي مشاغل والأولاد في العمل وفي الدوام وفي المدارس وكذا، ما حكم ذلك؟ ما في شيء، تؤجرين يا أخت الفاضل. الأصل طبعا أن الإنسان من السنة أن يصوم الاثنين والخميس، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، وسئل عن صيام يوم الخميس قال ترفع فيه الأعمال، ورد أيضا بأن الأعمال ترفع في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، قال عليه الصلاة والسلام بأني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكونك تصومين الخميس مع الجمعة مشروع، لكن لو اقتصرت على الجمعة فقط قلنا لك لا ما يصح، والأمر يدور بين الكراهة والتحريم على ما ينص عليه العلماء، لكن كونك تصومين يوم قبله ما في بأس، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة، قال لها لما قرب الغداء قالت إني صائمة، قال صمت يوما قبله؟ قالت لا، قال تصومين يوم بعده؟ قالت لا، قال أفطري، فأمرها بالإفطار. فكونك تصوم الخميس والجمعة باستمرار ما عليك شيء، لكن احرصي يوم عبد الرحمن إذا استطعت أنك تغيرين طريقتك الاثنين والخميس فهو أفضل عند الله، لأن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين الأسبوعي، وفيه جملة من الأعمال والأشياء التي تحتاج إلى 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 طاقة وقوة حتى تقومين فيها في يوم الجمعة. تقول والله أنا متعودة وماشي على الطريقة هذه، الله يقويك ويعطيك العافية ويتقبل منك. أبو حمدان من عجمان يقول بأن له أخ يشتغل في كوريا الجنوبية في سوبر ماركت، يقول هذا السوبر ماركت فيه جزء يبيع شيء محرم والباقي كله حلال، يقول هو يأخذ الراتب من هذا السوبر ماركت أو المتجر، ويقول بأنه لا يباشر الحرام، يقول والأمر صعب هناك في قضية يعني إيجاد عمل، ما الحكم في مثل ذلك؟ أخوي حمدان أسأل الله تعالى أن يغنيك وأخاك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. يعني أولا بالنسبة للأخ راتبه حلال، هذا الأمر الأول، راتبه حلال ولله الحمد ما دام أنه لا يباشر بيع الحرام، هو يباشر بيع الأشياء المباحة. فالأموال المختلطة هذه الصادرة من نشاطات تجارية محرمة ومباحة بالنسبة للشخص العامل ما دام أنه يباشر المباح يعتقد بأن هذا الراتب من الجزء المباح ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني يجب على أخيك أن يبيت النية في قضية يعني إيجاد عمل، ولا يكفي النية، لابد من السعي في أنه يحصل على عمل ممحوظ من حيث الإباحة ومن حيث الحلال، ولا يدخل في عمل مشتبه. والآن يبقى أخوك على ما هو عليه ويسعى يوصي الناس، يتابع مثلا وسائل التواصل اللي فيها مثلا إعلانات عن نشاطات تجارية مباحة صرفة، وسيوفق بإذن الله إذا علم الله صدق نيته وصلاح طويته ورغبته في أن يكون يحصل على عمل مباح يعني خالص ليس فيه شبهة، يبقى في هذا العمل ويبحث عن عمل آخر وسيوفق بإذن الله رب العالمين. أم بلال من هولندا تقول بأنها تقوم الليل بإحدى عشرة ركعة ولله الحمد، تقول هل هذه تغني عن نفل النهار؟ تقول الحمد لله هي مواظبة على الصلوات الخمس، لكن مثلا نفل النهار هل تغني عن أم لا؟ أختي أم بلال بارك الله فيك، لا شك بأن قيام الليل يعني عبادة عظيمة، والله عز وجل امتدح الذين يقومون الليل، قال جل وعلا وبالأسحار هم قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال عمر هذا في عثمان نزلت، يقول عمر في عثمان أمن هو قائم آناء الليل ساجدا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، والعلماء يقول بل صح عن النبي أن قيام الليل دأب الصالحين، دأب الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل والصحابة كانوا يقومون الليل، ولذلك قيام الليل لماذا تميز بهذه الميزة؟ لأن الإنسان يترك لذائذ وشهوات الدنيا من النوم، من الفراش الهاني، من الراحة، من يعني هذا الوضع الذي تميل إليه النفس، فيقوم لله، غلب حب الله في قلبه على حب الدنيا، على مراد الدنيا وعلى مراد الناس، فقام يصف قدميه تحية لمن على العرش استوى جل وعلا وتقدس. ولذلك أخت الفاضلة ما أنت عليه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير، فاستمري عليه. بالنسبة لصلاة النهار احرصي قدر المستطاع أنك تأتين بنوافل النهار قدر المستطاع، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. حرصي عليها. تقول والله صعب علي، نسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا ما دام أنه يصعب عليك ويشق عليك بسبب العمل والدنيا، لكن احرصي، احرصي على أنك تأتين بهذا. وكلما وجدت فراغا يعني في أوقات غير النهي، صلي لله عز وجل أو اقرأ القرآن أو اذكر الله سبحانه وتعالى. تفضل. تفضل يا زينب.
مرحبتين شيخ.
أهلا وسهلا.
عم أنت بخير إن شاء الله، ربي يطول بعمرك.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك يبارك فيك.
نبي نسألك على أبوي، عرفته كان مريض.
إيه.
السنة اللي فاتت. 15 يوم رمضان بعد توفى بعدها بشهرين، نبي نعرف إنه بيطلع عليه الزكاة، بس بيصير بيقول طلعي عليه.
متى
إطعام مسكين؟ نبي نعرف كم إطعام مسكين.
أختي زينب متى توفي رحمة الله عليه؟
الله يرحمه السنة اللي فاتت.
أي بعد رمضان يعني. يعني هو صام 15 يوم فقط.
15 يوم الأخيرية.
صامها.
تعب فيه ومرض. 15 يوم الأولى فطرف صام فيه، والأخيرية فطر فيه.
مرض ثم توفي ها؟
أيوة.
ما استطاع القضاء.
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني نبي نطلع زكاة على الذهب، بس ما نعرفش كم.
إيه.
نطلع عليه فهمت.
ذهب يعني عندكم؟
آه.
إن شاء الله يا زينب. مرحبا مرحبا. أحمد. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي 3 أسئلة.
تفضل يا أحمد.
السؤال الأول شيخ، حكم سجدة الاستراحة في الصلاة.
جلسة الاستراحة.
جلسة الاستراحة.
طيب ثانيا.
سؤال ثاني، حكم المظاهرات والاعتصامات هذه يا شيخ.
نعم.
يتسار في البلاد من الشعب.
إن شاء الله. 3.
سؤال الأخير، كنت مسافر يا شيخ ونويت أجمع وأقصر صلاة المغرب مع العشاء جمعة أخير.
إيه.
ودخلت يعني وين أسكن، دخلت البلاد اللي نسكن فيها درك، نقدر نجمع نكمل في جمعة تأخير هذا ولا نصلي؟
يعني يا أحمد رجعت إلى بلدك وما صليت.
ما صليت.
رجعت إلى بيتك وأنت ما صليت المغرب والعشاء وكنت ناوي تجمع وتقصر.
هاي جمعة تأخير.
أي نعم أي نعم. إن شاء الله يا أحمد.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. إن شاء الله. كمل الأسئلة عندي. أبو عبد الله بارك الله فيه من الشارق يقول: حديث واضربوهم عليها لعشر، يقول عرفنا الآن بداية الضرب، يقول متى ينتهي الضرب؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا الحديث الصحيح الذي لا يخفى عليك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الناس أن يعودوا أولادهم على الصلاة منذ الصغر، مع أن القلم لا يجري إلا بعد البلوغ، لكن هذه الفترة يحتاج الأولاد إلى أن يعودوا إلى الصلاة لأهمية الصلاة، فالصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين. ومن المهم جدا في هذه الفترة، فترة 7 سنين إلى 10 سنين، أن يتعود الطفل، ودائما سبحان الله العظيم الطفل في الصغر إذا تعود على الصلاة نشأ عليها، حتى لو مرت به حالة يعني ضعف وحالة ترك وشيء يرجع إلى الصلاة، وهذا مجرب سبحان الله. شوف الآن كثير من شباب المسلمين تجد يمر في مرحلة مراهقة أو في مرحلة كذا يترك الصلاة فترة ثم يعود إليها، في حنين مزروع في نفسي وفي قلبي إلى الصلاة يعود إليها، وهذا للأسف يغفل عنه كثير من الآباء، ما عندهم ذاك الاهتمام بقضية يعني تعويد أولادهم على الصلاة في هذه السن. يعني ممكن نعرف جميعا شباب وصلوا إلى مرحلة من الانحراف ومرحلة من يعني الإغال في الفسق وكذا، سبحان الله فجأة يرجعون إلى الصلاة. وثم قال واضربوهم عليها لعشر، طبعا بإجماع العلماء على أن الضرب هذا ليس ضربا مبرحا أو مبرحا يكسر عظم أو يبضع لحم أو يشق جلد أو يحدث كدمة أو يزرع خوف ورعب في الولد، هذا باتفاق العلماء أو بإجماع العلماء على أنه ممنوع، وإنما الضرب الذي يلجأ إليه الأب أو المربي كحل أخير وإجراء أخير يعني لا يستعمل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام القائل هذا الكلام ما ضرب امرأة ولا طفلا ولا خادما بيده صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانت تربيتهم عجيبة لأولاده، ولذلك أنا أجزم أخي أبو عبد الله أن الوالد اللي يصطحب أولاده إلى المسجد منذ الصغر ما يحتاج أبدا أن يعنف، وما يحتاج أن، لأن الولد تعود على الصلاة. فقضية أنك الاستمرارية حتى فيما لو الآن افترضنا مثلا ولد أصبح مثلا صعب جدا في قضية الصلاة يضرب الضرب الخفيف غير المبرح، يعني الذي فقط هو مجرد للتخويف وليس للإرهاب وليس للإيذاء وإنما للتخويف فقط، يستمر معه إلى قبل البلوغ. إذا بلغ الولد فمعه حذاؤه وسقاؤه، لا يجوز للأب أنه يضرب بعد بلوغ الابن، خلاص الابن الآن أصبح مسؤول مسؤولية كامل عن نفسه. يبقى قضية الوالد التذكير التنبيه الوعظ الإرشاد، هذه مهمة الوالد. الآن الولد يجب أن يلقن كل ولد بأنه إذا بلغ الحمد لله الوالد الآن ما قصر، الوالدة ما قصرت، علموهم ربوهم عودوهم وصلوا مرحلة البلوغ، الآن أصبح الولد يجري عليه القلم مسؤول عن نفسه مسؤولية كاملة أمام الله عز وجل، وأيضا حتى في الأحكام الشرعية عندنا والأشياء القانونية البلوغ هذا سن يعني الولد يكون مسؤول مسؤولية كاملة عن نفسه. فيبدأ قضية فقط التذكير التعليم التوجيه الوعظ التنبيه الإيقاظ من النوم مثلا، أما يستعمل الضرب لا. أبو عبد الله بارك الله فيه يسأل يقول إذا رأينا صاحب إعاقة مثلا يتردد على المسجد يوميا يعني هل نأتي بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة نرى؟ الجواب لا، يكفي مرة واحدة بارك الله فيك. فمن رأى مبتلا على القول طبعا الأول، يعني إذا رأيت مبتلا في بدنه أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لمن رأى مبتلا في بدنه يكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة ولا يكرر هذا الإنسان كلما رآه. أما على القول الثاني فهو ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الابتلاء المقصود بهذا الحديث الابتلاء في الدين نسأل الله العافية والسلام، فمن رأى مبتلا يعني في دينه يعني والعياذ بالله عند فسق أو فجور أو كذا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. خلاص طيب أبو عبد الله نستعجل لأن الوقت أدركنا. يقول أبو عبد الله في يعني حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في شعر ابنتها الذي تمزق ونهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن وصفه، يقول جاءت روايات عند أحمد وأيضا عند أصحاب السنن يقول إلا من داء، يقول كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أخوي الفاضل تعرف أولا بأن الوصل محرم وهو كبيرة من الكبائر لأنه ورد فيه لعن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلات والمستوصلات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للوصل لا يجوز بحال من الأحوال، بمعنى أنه حتى لو كانت المرأة مريضة مثلا بحيث أنه يتساقط شعرها فلا يجوز لها أن تصل، وهذا الحديث نص في هذه المسألة. الأمر الآخر ما جاء في الزيادة لا يخفاك بأن هذه الزيادة محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، فالغالب على تضعيف الزيادة قال إلا من داء، ومن صححها حملها على الداء الذي يأتي على الشعر بالكلية مثل ما يسمى بالثعلبة أو الصلع الكامل يحملون هذا، ولذلك يستأنس بعض مشايخنا وبعض علمائنا الأفاضل بأنه إذا حصل مثل نسأل الله السلام والعافية امرأة مبتلات بمرض السرطان وتعاطت مثلا العلاج الكيماوي فتساقط الشعر قالوا لها أن تصل شعرها اللي هو ما يسمى بالباروكة، الباروكة هذه قالوا إذا احتاج زوجها إلى ذلك أو هي لا تستطيع أن تظهر إلى النساء إلا بمثل هذا. فهنا يستأنس بعض الفقهاء بهذه الزيادة وإن كان متكلم فيها لمثل هذا الأمر، لذلك تجد الآن بعض فتاوى المشايخ بأن يجوز للمرأة المبتلات بالصلع المبتلات بهذا المرض نسأل الله أن يعافي الجميع أن تستعمل الباروكة أو هو الباروكة من الوصل، تستعمل الباروكة في مثل هذه الحالة. خلاص أم محمد الله يبارك فيك، وبسمة وزينب وأحمد، غدا إن شاء الله بحول الله أجيب على أسئلتكم، لأن عفوا غدا لا يوم الأحد، أعتذر يوم الأحد، لأن غدا في حلقة تسجيلية، أعتذر منكم إن شاء الله يوم الأحد القادم بحول الله وقوتي، ألتقيكم بإذن الله يوم الأحد على المباشر غدا في حلقة تسجيلية. والسلام عليكم ورحمة الله.